بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القراميطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقراميطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا.
أحسن الله إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا هو درسنا التاسع من دروس شرح المقدمة التي صنفها ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. ولا يزال الحديث موصولا أحبتي في الله عن الخلاف والأخطاء التي تقع في التفسير نتيجة الفهم والاستدلال، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طوائف من أهل البدع والضلال والمنحرفين عن جادة السلف إنما فسروا القرآن على أهوائهم ونصرة لعقائدهم ومذاهبهم الباطلة، كما ذكر في هذه الجملة حيث قال: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم، أي الكلام أيها الأحبة الكرام يعود إلى المعتزلة وأهل الكلام. الكلام الآن تطرف هؤلاء المشار إليهم في كلامه السابق حيث تكلم عن المعتزلة وأهل التأويل وغيرهم ممن تفاسيرهم أيها الأحبة الكرام جعلوها خدمة لمنهجهم العقدي، والله المستعان. الآن يقول لك ابن تيمية: إن بسبب انحراف هؤلاء المنتسبين إلى السنة أو المنتسبين إلى أهل الحق وهم ليسوا كذلك، تسبب في دخول بعض أهل البدع من البعيدين جدا، والله المستعان، بل من الذين لعلهم فارقوا الإسلام بالكلية، حيث غلوا في تفسير القرآن غلوا عجيبا وجعلوا هذا القرآن أيها الأحبة الكرام مفسرا بطريقة كما قال ابن تيمية رحمه الله لا ينقضي منها العالم عجبا. ذكر الروافض الإمامية، وسيذكر لك أمثلة على تفسيرهم الباطل، والله المستعان. ثم ذكر الفلاسفة كذلك، ثم ذكر القرامطة. والقرامطة أيها الأحبة الكرام فرقة باطنية تنسب إلى حمدان ابن الأشعث الملقب بقرمط لقصر قامته، وهو من خوزستان، ثم انتقل إلى الكوفة وأظهر التشيع والانتساب لآل البيت ولمحمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق، ولكن حقيقة دعوته الهدامة الباطلة هي الإلحاد والإباحية وهدم ثوابت الإسلام. ولقد جنت هذه الفرقة الضالة على الأمة الإسلامية مآسي وأحداث وفتنا عظيمة، والله المستعان. من أشهرها استباحة الحرم وقتل الحجيج وسرقة الحجر الأسود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وظهرت دولتهم واستقر أمرهم في البحرين وما قاربها من عام 78 و200 للهجرة إلى عام 66 و400 للهجرة، من عام 78 و200 للهجرة إلى عام 66 و400 للهجرة. هذه الفرق الثلاثة التي ذكرها رحمه الله أبعد ولا شك من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، والله المستعان. سيذكر لك الآن ابن تيمية أمثلة على تفسيرهم الذي حملوه وجعلوه خدمة لعقائدهم المنحرفة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة.
الله المستعان.
إن الله،
تأمل معي أيها الحبيب هذا الكلام الباطل الذي تقشعر منه قلوب أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل السنة، كيف جعلوا هذه الآيات في ذم الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم.
وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة.
هذه الأمثلة أيها الحبيب لا بد لك أن تقف على حقيقة مرة حينما تستمع إلى مثل هذه الأمثلة، أن بعض هذه الأمثلة يتسلل ويسري فيما يكتب وينشر ويذاع بين أهل الإسلام ومنهم أهل السنة والجماعة والله المستعان اليوم، وذلك لبعدهم وجهلهم وقلة علمهم والله المستعان. فمثل هذه الجمل التي لا شك أن جميع الحاضرين يستنكرها ويعلم بطلانها، تخشى أن تتسلل وأن تسري في طرح بعض المنتسبين إلى الإسلام وإنا إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإن عددا من أهل الباطل والضلال والظلام في زماننا كأمثال عدنان إبراهيم محمد شحرور ومصطفى برمان وغيرهم، ولا أتورع أن أسمي هؤلاء لأنهم صاروا أعلاما ورموزا على الضلال والانحراف، أقول إنك لتجد في طرحهم وفي تضاعيف كلامهم وثناياه شيئا من هذه العقائد الباطلة والله المستعان. فلتكن منها على حذر وكن على علم من أين دخلت وكيف تسللت. وابن تيمية هنا رحمه الله في مقدمة كلام لفت أنظارنا إلى مسألة مهمة، وهي أننا حينما نعظم تفسير السلف ونحمل الناس على كلام سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، إنما ذلك أيها الأحبة الكرام ليس تحجيرا للعقول كما يزعم كثيرون، وإنما إغلاق لباب عظيم من أبواب الضلال والظلام وهدم ثوابت الإسلام. فإن كثيرا كما قرر ابن تيمية من أفكار الروافض والفلاسفة والقرامطة إنما ولجوا من الباب الذي فتحه المعتزلة وأهل الكلام، ولئن كان هؤلاء أقرب إلى السنة من هؤلاء لكن للمعتزلة ولأهل الكلام حظا من هذا الباطل الذي كانوا سببا في نشره والله المستعان. نعم. أحسن الله عليك، تفضل.
قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال.
أحسن الله إليك. يذكر لك ابن تيمية هنا ضوابط معرفة الانحراف في تفسير الألفاظ. يذكر لك ابن تيمية رحمه الله ضوابط معرفة الانحراف في تفسير الألفاظ. الضابط الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. إذا أردت أن تعرف كيف تقف على التفاسير المنحرفة، فهذا هو الضابط الأول، أن يفسر اللفظ بما لا يدل عليه بحال، كمن يفسر البقرة بعائشة. أين الدلالة بين، أو أين الرابط بين البقرة وعائشة، إلا عقيدة منحرفة ضالة مبتدعة؟ هذا هو الضابط الأول. وذكر جملة من الأمثلة المتقدمة عليه، وسيذكر لك بعد قليل الضابط الثاني، وهو جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد. أن يجعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد أو في جماعة معينة، كحملهم لجملة من النصوص القرآنية العامة وجعلها في شخص واحد، كقولهم لئن أشركت ليحبطن عملك، أي هذه نزلت في أبي بكر وعمر وعلي، وذلك في شرك وكفر أبي بكر وعمر والله المستعان، وكذلك في قول بعض المنحرفين الذين يجعلون الألفاظ العامة متعلقة بأشخاص معينين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذا لفظ عام، قال نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وهكذا كما في المثال الأخير، وطور سنين، عثمان، والبلد الأمين، علي، وغير ذلك من الأعاجيب والأباطيل، والله المستعان. نعم.
قال: وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا.
يعني هنا يريد أن يتكلم عن الضابط الثاني، وهو جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد. يقول لك إن قوله جل في علا والذين معه جاءت له أخبار ونعوت، من هم الذين معه؟ ما هي صفاتهم ونعوتهم؟ أشداء على الكفار، هذا الخبر الأول. رحماء بينهم، الخبر الثاني. تراهم ركعا سجدا، الخبر الثالث. فلا يسوغ أن تجعل كل خبر من هذه الأخبار منحصرا في شخص أو في فئة معينة، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لذلك لم يقل أحد من العلماء، أيها الأحبة الكرام، لم يقل أحد من العلماء أن عمومات الكتاب والسنة تتعلق بشخص معين، فالعام يبقى على عمومه إلا بنص ودليل صريح على تعلقه وتخصصه واختصاصه. نعم.
قال: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد.
هذا الضابط الثاني، هذا الضابط الثاني الذي ذكرته لكم قبل قليل من ضوابط معرفة الانحراف في تفسير الألفاظ، جعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد. نعم. وسيذكر أمثلة على هذا. نعم.
كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده،
مع أن الألفاظ عامة، وليكم الله، وليكم، هذا في لفظ عام في كل مؤمن مستقيم، فكيف يحمل على شخص معين؟ وكذا قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، فيدخل فيه كل من جاء بالصدق وصدق، كل من صدق بالصدق وآمن واستقام. نعم.
وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك.
نعم. الآن ابن تيمية رحمه الله لا أقول يستطرد، ينتقل انتقالة لطيفة لينبه على بعض التفاسير، لينبه على بعض التفاسير التي اقتربت أو ابتعدت عن منهج الحق. نعم.
قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري.
بعد أن ذكر لك انحراف المعتزلة والذين يمثلهم جار الله أبو القاسم الزمخشري في تفسير الكشاف، ذكر لك ها هنا تفسيرا فيه إشكالات وأخطاء، لكن هذه الإشكالات والأخطاء أيسر وأقل بكثير من الأخطاء والإشكالات في تفسير الزمخشري، ألا وهو تفسير ابن عطية. بل إن ابن تيمية رحمه الله قال: هو أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. فإذا ما قوبل تفسير ابن عطية بتفسير الزمخشري، لا شك أن تفسير ابن عطية أقرب إلى السنة وأتبع للسنة والجماعة وأسلم من بدع الاعتزال، فضلا عن غيرها من رفض وفلسفة وغير ذلك. وابن عطية أيها الأحبة الكرام، وإن كان أشعريا، إلا أنه أقرب للحق من غيره ممن ذكر كالزمخشري. وابن عطية أيها الأحبة الكرام عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية، عبد الحق ابن غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية، المتوفى سنة 42 و500 للهجرة، سنة 42 و500 للهجرة. له كتاب اسمه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وكتابه بالجملة كتاب جيد نافع، ولا سيما أحبتي في الله أنه يركز على جانب اللغة والنحو والإعراب، يركز على جانب اللغة والنحو والإعراب، ولا يسلم كما ذكر ابن تيمية أو كما سيذكر بعد قليل من بعض الإشكالات وبعض الأخطاء. ومن أهم المخالفات التي يقع فيها وأنت تطالع المحرر الوجيز أنه يقدم العقل ويجعل الأدلة العقلية قطعية، كما يقرر عقيدة الأشاعرة في كثير من ثنايا كلامه كالكلام النفسي، فإنه يفسر الآيات أيها الأحبة الكرام على اعتبار هذه العقيدة، وهي أن كلام الله كلام نفسي، معنى قائم في نفس الله جل في علا وذاته، واللفظ ليس لفظه، والله المستعان، كما هو معلوم من عقيدة الأشاعرة. وذكر ملحظا لطيفا في تفسير ابن عطية، وهو أنه اعتمد على تفسير ابن جرير في الآثار والنقول، وهذا شيء حسن، لكنه غاير وترك ما ينقله عن ابن جرير ويذكر أقوال أئمة الأشاعرة كالجويني وابن فورك، ويسميهم بالمحققين، ينقل عن ابن فورك ويختار قوله ورأيه، وهو من أئمة الأشاعرة، توفى سنة 604 للهجرة، والجويني المتوفى سنة 78 و400 للهجرة. نعم.
نعم. قال: ولو ذكر كلام السلف الموجودة في التفاسير المأثورة عنهم لعلى وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقله عن من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا.
أحسنت.
ثم إنه يدعو،
أحسن الله لك، لا يليق بطالب علم أن يجهل تفسير الطبري. محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 للهجرة، وهو شيخ المفسرين وإمامهم بحق، وتفسيره من أجل التفاسير، فقد عمد فيه إلى جمع كلام السلف بالأسانيد في تفسير كلام الله جل في علاه. والناس، إنجاز لي أن أقول، عيال في باب التفسير بالمأثور على ابن جرير، فإنه حوى في كتابه أيها الأحبة الكرام وتفسيره العظيم الجليل، حوى كلام السلف في تفسير كلام الله جل في علاه وبالأسانيد، وهذه من أميز ما تميز به تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وتراه يسوق التفاسير، يسوق الكلام في تفسير كلام الله جل في علاه بطريقة حسنة بديعة، فيذكر المعنى ثم يذكر لك القائلين به بالأسانيد وكلامهم وتفسيرهم في الآية، ثم يذكر إن كان في تفسيرها، إن كان في تفسير الآية أقوال أخرى يذكرها، ثم يذكر كلام السلف فيها ويختار ويرجح بين هذه الأقوال، وهو تفسير أثري سلفي بامتياز، ولا يخلو من الأحاديث الضعيفة بل أحيانا الموضوعة، والله المستعان. نعم.
قال: ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين،
وهم وإنما يعني به، إذا قال المحققين وأن تتعامل مع تفسير ابن عطية فهو يعني ابن فورك والجويني. نعم.
وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآيات قول، وجاء قوم وفسروا الآيات بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا.
نعم. ابن تيمية هنا وهو يحرر وينقد لك ما وقع فيه ابن عطية رحمه الله، يقول: وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. حينما يختار أقوال هؤلاء، هذه الأقوال إنما جاءت تقريرا لأصولهم البدعية المنحرفة عن طريقة السلف، وهؤلاء يعني الأشاعرة يا كرام وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، والأشاعرة ينسبون إلى السنة وهم أقرب من المعتزلة، ونحن حينما نقول ينسبون إلى المعتزلة في مقابل ينسبون إلى السنة في مقابل الروافض والمعتزلة، وهذا الكلام يردده كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال في بعض كتبه: إن البلاد التي غالب أهلها المعتزلة والروافض فالأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. وينبغي أن يكون طالب العلم منصفا، منصفا، فإن الأشاعرة أقرب إلى السنة من غيرهم، أقرب إلى منهج السلف والسلامة من غيرهم، ولا يسلم مذهبهم بالكلية، والله المستعان، لكنهم أقرب إلى السنة كما قرر من المعتزلة. لكن ابن تيمية مع تقريره، لاحظ الإنصاف وعدم التمييع، الإنصاف وعدم التمييع، يقول: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا التفسير من جملة التفسير على المذهب، أي تفسير الأشاعرة من جملة تفاسيرهم التي تقرر مذهبهم، وهذه التفاسير التي تقرر مذهبهم تخالف تفسير السلف الأول، وما خالف تفسير السلف الأول مردود منبوذ مطروح، والله المستعان. نعم. ويذكر لك كلام جميل في آخر جملة، قصار مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، في أي وجه شارك الأشاعرة المعتزلة في تقديمهم تفسيرهم الذي بناء على أصولهم ونصرة لعقائدهم على تفسير السلف؟ شاركوا بذلك غيرهم، وإن كانوا أقرب من غيرهم، فإنك لا تجد الطوام والبواطل التي سمعتها قبل قليل عند المعتزلة أو القرامطة أو الرافضة، هذا لا تجده في كلام الأشاعرة، بل إن بعض الناس لعله يقرأ في كلام الأشاعرة أو في تفاسير المنتسبين إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله قد لا ينتبه إلى شيء من هذه الإشكالات. نعم.
قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب.
هذا أيضا إنصاف بديع من ابن تيمية رحمه الله. تأمل معي، يقرر أن الذي يخالف مذاهب الصحابة والتابعين هذا مخطئ بل هو مبتدع، وهذا لا إشكال فيه، ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكل من حاد عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والقرون المفضلة بالخيرية الواردة في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فلا شك أنه مخالف لمنهج أهل الحق وطريق السلامة والنجاة، لكنه مع ذلك يقول: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فهذا الذي اجتهد وبذل وسعه فإنه أيها الأحبة الكرام ينصفه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
ولا بد لنا أن نكون على حذر وعي تام من بما يراد لهذه الأمة في زماننا. يا كرام، إن الذي يقرأ في طرح أهل الباطل في زماننا من المنحرفين من المبتدعين بل من الملاحدة والله المستعان يقف على حقيقة مفادها أن هؤلاء يريدون قطع صلة الأمة بالوحي والنصوص المقدسة التي تضمن لها سلامة العقائد وتحقيق العبودية لله جل في علاه. إن أهل الباطل لما تأملوا أن هذه الأمة إن بقيت تشرب من النبع الصافي ومن كلام الله جل في علاه فتسقي قلوبها بماء الوحي، فإن النبات هو نبات الإيمان ونبات العبودية والاستقامة على شرع الله جل في علاه، فعمدوا إلى قطع صلة الناس بوحيهم، وهم لا يستطيعون طمس هذا الوحي والطعن فيه ابتداء، فاستعملوا طرائق أيها الأحبة الكرام من أعظمها وأقبحها إقصاء وتنحية نقلت النص والذين شاهدوا التنزيل وفهموا عن الله مراده والله المستعان، فجعلوا السلسلة بينك وبين كلام الله لا قيمة لها ولا وزن لها، حتى إنهم يصرحون يا كرام بعبارة لعل بعضكم يسمع بها ويقرأ، وهي موت المؤلف، أن نتعامل مع النص ماذا؟ بقطعه وإخراجه عن سياقه وسباقه ولحاقه وقائله والمنزل عليه والمخاطبين به ابتداء. إذا تنبهت إلى هذا الكلام الذي أقوله لك الآن أيها الحبيب ستقف على تلك الحقيقة المرة. يقولون يجب أن يخرج وينزع ويبتر ويقتطع النص عن السياق والسباق وعن قائله والمنزل عليه والمخاطبين به ابتداء. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، سيستحيل كلام الله جل في علاه ترانيم تقرأ ولا تفهم ولا يستنبط منها شيء، ولا تكون كما قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأنه سيستحيل كلاما يقرأ ولا يفهم، فكيف سيهدي للتي هي أقوم؟ الله المستعان. لذلك أيها الحبيب، عظم تفاسير الصحابة والتابعين. هذا القرآن نزل على الصحابة فقرأوه، وعلى التابعين فاتبعوه، فكانوا أعلم الناس بتفسيره. فشتان بين من لا يعرف القرآن ولا لغته ولا سياقه ولا سباقه ولا لحاقه ولا يعرف القائل به ولا يعرف المنزل عليه ولا يملك آلة الفاهمين المخاطبين به ابتداء، ثم تراه يفسر كلام الله تفسيرا عجيبا كصنيع ابن شحرور هذا الهالك أيها الأحبة الكرام، وغيره ممن يرفع راية القرآن في زماننا وينادي بموت المؤلف، والله المستعان. نعم.
قال: ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وهذا من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله.
هذا الكلام بيانه سبق الوقوف عنده مطولا، أن هذه التفسير الضالة المنحرفة إنما جاء الخلاف فيها بسبب أنهم يريدون نصرة بدعهم، ففسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، والله المستعان. نعم.
قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
هذه الفقرة أيها الأحبة الكرام البديعة من ابن تيمية رحمه الله ينبغي أن نجعلها شعارا لنا في التعامل مع التفاسير. يقرر لك ابن تيمية قاعدة، وهي: كيف تعرف فساد أقوال أولئك المفسرين؟ كيف يعرف الإنسان فساد أقوال المفسرين المنحرفين عن جادة السلف وطريق السلامة؟ ذكر لك جملة من القواعد. القاعدة الأولى: أولا، أن تعرف القول الصواب الذي خلفه المبتدعة. هذه الآية التي يفسرها المبتدع نصرة لعقيدته، أولا لابد أن تعرف القول الصواب فيها لتعرف باطل المبتدع. إذن معرفة القول الصواب، أنت بعيد عن التفاسير السلفية، وأنت لا تعرف دلالات الألفاظ القرآنية بالآثار وكلام الصحابة. لو جاءك زيد وعبيد بالبواطل فإنك لن تعرف ذلك. لما؟ لأنك أصلا لا تعرف الحق، بمعنى لا تعرف الكلام الحق فيها. هذا أولا. ثانيا، أن تكون على يقين، واسمع بقلبك أيها الحبيب، أن تكون على يقين بأن قول السلف هو الحق، وأنه يخالف تفاسير المبتدعة. لابد أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن قول السلف وكلام السلف هو منهج الحق والسلامة، فأن تكون على يقين بأن قول السلف هو الحق وأنه يخالف تفاسير المبتدعة، وأن تتعامل مع التفاسير كن على ثقة بهذه القاعدة. الثالث أيها الأحبة الكرام، القاعدة الثالثة التي بها نعرف فساد أقوال المنحرفين في التفسير أن تعلم أن تفسير المبتدع محدث، مبتدع فاسد بالأدلة، فاسد بالأدلة. لابد أن تعلم ذلك، لابد أن تعلم ذلك، وهي عقائد، عقائد ينبغي أن تتبناها أيها الحبيب، وأن تتعاطى وتطالع في كتب التفسير، تعرف أن قول السلف هو الحق، وأن تعرف أن تفسير المبتدع تفسير محدثة مبتدعة وفاسدة بالأدلة، بالأدلة. نعم، وهذا خلاصة كلامه في هذه الفقرة. نعم،
قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره.
استطرادة لطيفة أيها الحبيب في أن هذه الإشكالات التي وقعت في تفسير كلام الله جل في علاه في الفهم والاستدلال ونصرة العقائد المنحرفة والأفكار الباطلة، وقع ذلك كذلك في شرح الحديث، فإن شراح الحديث يقول من المتأخرين وقعوا فيما وقع فيه المنحرفون في باب تفسير كلام الله جل في علاه، فكما صنعت في كلام الله سبحانه فاصنع في كلام نبيه صلى الله عليه الله وسلم. نعم،
قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها.
تنبه أخي الحبيب، هنا انتقل إلى، وهذا الذي سنختم به هذا المجلس، انتقل إلى صنف من الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول. هو سبق أن قرر أن كثيرا من هؤلاء يخطئ في المدلول، في المدلول أي في الذي يدل عليه، في المعنى، في الذي يقرره. يقول لك إن من التفاسير المخطئة المنحرفة هي التي أخطأت في الدليل لا في المدلول. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، المدلول صحيح سليم، لكن هذه الآية التي جعلوها على هذا المعنى لا تصلح دليلا لهذا المعنى، لا تصح دليلا لهذا المعنى. لذلك قال يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، يقول لكن القرآن لا يدل عليها. وهذا ما يعرف أيها الأحبة الكرام بالتفاسير الإشارية، التفاسير الإشارية. ما هي التفاسير الإشارية أيها الأحبة الكرام؟ التفاسير الإشارية تجعل الألفاظ القرآنية دالة على معاني صحيحة سليمة، لكن هذه الألفاظ ليست عند التحقيق دالة على هذا المعنى الذي يذكرونه، يسمونه تفسير إشاري أي بالإشارة. مثلا يأتون إلى لفظ الفتح والجهاد في كلام الله فيحملون ويفسرون الفتح والجهاد بجهاد القلب والفتوحات الربانية التي يجعلها الله للعبد في الفهم وغير ذلك، كلام المتصوف المعروف أيها الأحبة الكرام. لذلك يقسم العلماء التفاسير الإشارية إلى أقسام، يفسر العلماء التفاسير الإشارية إلى أقسام. القسم الأول تفاسير تذكر معاني صحيحة، تذكر معاني صحيحة لكن الآية لا تدل عليها، لا تدل عليها. والنوع الثاني أيها الأحبة الكرام تفاسير تذكر معاني باطلة، باطلة، والنوع الثالث تفاسير تذكر معاني يتوقف فيها الناظر، فلا يحكم عليها في نفسها بالصحة أو البطلان. تذكر لك معنى تتوقف، لا تحكم عليها في نفسها، في نفس هذه المعاني بالصحة والبطلان. لما؟ لاشتمالها على مصطلحات صوفية، اشتمالها على مصطلحات صوفية، فيتوقف في تصحيح المعنى الذي تذكره هذه التفسير، يتوقف في تصحيح المعنى على فهمها، على فهم هذه المصطلحات. نقول له تعال نريد أن نفهم هذا المصطلح ماذا تعني به، والله المستعان. وسيذكر لك مثالا على هذه التفاسير الإشارية. نعم.
قال: مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
نعم، هذه التفسير تخطئ في الدليل كما قرر، فإن أخطأت في المدلول أيضا لحقت بالقسم الأول الذين يخطئون في الدليل والمدلول. وأبو عبد الرحمن السلمي أيها الأحبة الكرام هو محمد ابن الحسين ابن موسى النيسابوري، محمد ابن الحسين ابن موسى النيسابوري، توفي عام 1400 للهجرة، قال الإمام الذهبي عن تفسيره حقائق التفسير، قال عنه الإمام الذهبي جملة احفظها أيها الحبيب، قال: إنه تحريف وقرمطة، يعني نسبه إلى القرامطة. وقال عنه الواحد رحمه الله، قال كلمة جميلة أعجبتني حقيقة، قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. كلمة قوية، ليس كذلك أيها الحب الكرام؟ وقلت لكم أعجبتني، لا لأننا لا قدر الله ننحى منحة تكفير الأمة، لا نعوذ بالله من ذلك، ولكن أيها الحب الكرام هذه الكلمة فيها حق. ذلك يقول لك الإمام، ذكر أشياء إذا كان قد اعتقدها، لاحظوا إنصافه، فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. مثال أذكر لكم أمثلة سريعة جدا، والطور، تدرون بما فسر الطور في هذه الآية وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى آخر الآيات، فسر الطور بالنبي عليه الصلاة والسلام، الطور هو النبي عليه الصلاة والسلام، السقف المرفوع قال رأس النبي عليه الصلاة والسلام. أمثلة كثيرة أيها الأحبة الكرام، غريبة عجيبة، يدخلونها ويقحمونها كما ذكرنا في التفسير الإشاري، وهذا أيها الأحبة الكرام من الباطل العجيب. أذكر والله وأحدثكم عما سمعت ورأيت في مؤتمر علمي في إحدى الجامعات أيام الدراسة مرحلة الماجستير، أذكر أن أحد الأساتذة المنتسبين إلى طريقة المتصوفة فسر الواو في قوله وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الواو فسرها بأنها الله، تخيل، اختزل لفظ الجلالة، وكيف حمل هذه السورة بطريقة أيها الأحبة الكرام كله كلام باطل في باطل، والله المستعان. لذلك ذكر بعض الشراح الشيخ صالح الشيخ شروط، وأختم بذلك، شروط قبول التفسير الإشاري، حتى لا يقول قائل أننا نحجر على العقول، قد أفهم من اللفظ القرآنية معنى لطيف. لذلك هل ترفض التفسير الإشارية جملة وتفصيلة؟ ذكر الشيخ رحمه حفظه الله جملة من الشروط، فبعد أن قرر أن التفسير الإشاري منه ما هو صحيح، وذكر أن ابن القيم رحمه الله وابن تيمية لهم مساهمات في هذا، ومنه ما هو باطل، فذكر الشروط. قال الشرط الأول شروط قبول التفسير الإشاري، يقول أن يكون ثم اشتراك في اللغة، بمعنى أن يكون التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغة، تحتمله الآية لغة، نعم، وضرب مثالا قال أن يفسر البيت بالقلب، يقول لأن دلالته في اللغة دلالة القلب على البيت، يقول هذا المعنى صحيح. الشرط الثاني أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، يعني أن يكون المعنى، هذا أوضح، أن يكون المعنى المشار إليه تفسير الإشاري جاء به دليل آخر. والشرط الثالث وهو أهم شرط حقيقة يا إخواني، ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، لا يهدم أصلا ولا يناقض نصا، لا يهدم أصلا ولا يناقض نصا. ذكر مثال من الحديث، تفسير في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ذكر أن ابن تيمية وابن القيم فسروا البيت هنا كذلك بالقلب، فقالوا الملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات، فكما أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، فكذلك الملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات. وهذا أيها التفسير، أيها الأحبة الكرام، تفسير إشاري صحيح ولطيف. وابن القيم له مشاركات كما قلت لكم ومساهمات بديعة جدا في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.